علما واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت. فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت. فواظبه وخذ بالجد فيه.
تطبيق نبي الإسلام. استمتع بموسوعة متكاملة عن حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتجول في رحاب سيرته العطرة. استمع وشاهد وتعلم واختبر وانشر وانصر هذا الحبيب. رسائل: اختبر معلوماتك. البطاقات الدعوية: الأرجوزة المائية، صوتيات منوعة، مرئيات متعددة. انصر نبيك مع إمكانية حفظ وإرسال وتصدير كافة المعلومات الموجودة في البرنامج. تطبيق نبي الإسلام. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
رسائل يومية على صفحة الشيخ محمد صالح المنجد على الفيسبوك وتويتر.
قال تعالى: وقل رب زدني علما. في متناول الجميع، مجانا دون تكلفة مالية، متاحة في أي وقت وأي مكان لكل المسلمين في أرجاء العالم. كل هذا وأكثر تقدمه مجموعة زاد من خلال منصة زاد للتعلم الشرعي المفتوح. ما هي منصة زاد للتعلم الشرعي المفتوح؟ هي منصة تعليمية عربية تختص بالتعلم المفتوح المستمر، وتقدم للمسلمين في كل أنحاء العالم المعارف الشرعية عن طريق شبكة الإنترنت على نحو يربط بين الجانب النظري والتطبيق العملي، بحيث تصبح المعارف الشرعية منهجا يقود حياة المسلم ويعيش بهديه. ما هو الموك؟ هذه الكلمة هي اختصار لعبارة باللغة الإنجليزية تعني الدروس الإلكترونية الجماعية مفتوحة المصادر أو المساقات، وهي طريقة جديدة تمكن المسلمين في كل أرجاء العالم من تعلم المعارف الشرعية في الإنترنت على نحو لا يحتاج فيه المتعلم إلا إلى جهاز حاسوب واتصال بالإنترنت. ما أهمية منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح؟ كل علم يتوقف عليه القيام بالواجب أو ترك المحرم، تعلمه فرض عين على كل مسلم ومسلمة. وبما أن طلب المعارف الشرعية مقتصر على الجامعات والمعاهد والمؤسسات، الأمر الذي لا يكون متاحاً وسهلاً للجميع، لذا كانت منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح مهمة جداً، لأنها الوسيلة الأولى في مجالها التي تتيح الفرصة لطلب المعارف الشرعية من خلال شبكة الإنترنت. ما ميزات منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح؟ توفر فرصة الدراسة للراغبين أيا كان موقعهم الجغرافي، تجمع المتعلمين من كل أنحاء العالم وتمنحهم فرصة التفاعل فيما بينهم من خلال غرف المحادثة والنقاش والتواصل. لا تقيد المتعلمين بأوقات محددة، مما يسهل عملية التعليم أن يؤثر ذلك على التزاماتهم الخاصة. لا تشترط على المتعلمين سنا معينة ولا مستوى ثقافيا ولا شهادة علمية. تستوعب المتعلمين مهما كان عددهم كبيرا. تفسح المجال للمتعلمين للإفادة من المعلمين والتواصل معهم دون أن يكون لأعداد المتعلمين أي تأثير. تقدم مادة علمية غنية ومنوعة بين الصور والأصوات والنصوص، بحيث تؤثر في حواس عديدة وتنمي عمليات العقل. يحظى المتعلم عن طريق المنصة بتغذية راجعة وتقييم فوري، فيكون أقل أخطائه والمتابعة بسوية تعليمية جيدة. توفر الوقت على المتعلمين بحيث يمكنهم من تحصيل مستويات تعليمية متعددة في وقت وجيز. كيف يستطيع الطالب التسجيل في منصة زادي؟ أولاً، يكون ذلك بالتسجيل في موقع المنصة
ثانيا تفعيل التسجيل عبر البريد الإلكتروني بعد وصول رسالة تؤكد ذلك. ثالثا التوقيع على ميثاق شرف المنصة، وهي تعهد بالالتزام بقوانين وأخلاقيات المنصة. رابعا ثم التسجيل في المساق المطلوب. هل هناك امتحانات عند نهاية دروس المساق؟ الامتحانات اختيارية لمن يرغب بالحصول على شهادة إتمام المساق. كيف يتم الاطلاع على مادة المساق ومعرفة مواعيد بدء التدريس ومواعيد المحاضرات؟ يتم ذلك من خلال موقع المنصة www.zadi.net وبالرسائل الإلكترونية التي يرسلها الموقع للمسجلين. هل يمكن التسجيل بأكثر من مساق؟ نعم يمكن ذلك. منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح، الخطوة الأولى على طريق تضع فيه الملائكة أجنحتها للسائرين فيه.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن طالب العلم يستغفر له من في السماء والأرض حتى الحيتان في الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر.
كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم؟ كيف عامل زوجاته، أقاربه، جيرانه، المسلمين الجدد، الفقراء، كبار السن؟ إذا أردت أن تعرف كيف عامل هؤلاء صلى الله عليه وسلم، ستجد هذا وأكثر في مجلد واحد، عرض جديد للسيرة من جوانب التعاملات النبوية الشريفة، أبيات شعرية تلخص كل باب من إصدارات مجموعة زاد، كتاب كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد صالح المنجد.
قناة زاد العلمية. العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود تقربا إلى الله تعالى وشكرا على إنعامه بنعمة الولد، وجمهور أهل العلم على أنها سنة مؤكدة، وهي كما قال صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه، ويشترط في سنها ما يشترط في الأضحية بالضأن والمعز، فالضأن ما أتم 6 أشهر فأكثر، والمعز ما أتم 1 سنة فأكثر، ولا يباع لحمها ولا جلدها ولا شيء منها، ويتقى فيها من العيوب ما يتقى في الأضحية: العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والهزيلة. ووقت ذبح العقيقة يبدأ من تمام انفصال المولود، فلا تصح عقيقة قبله، وتستحب العقيقة في اليوم 7، فإن تعذر فيسن ذبحها في 14، فإن تعذر انتقلت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. تحدثنا في الحلقات الماضية عن المواضع التي ينهى عن الصلاة فيها، وذكرنا منها المكان النجس والمكان المغصوب والمقبرة، وقلنا إن الصلاة لا تصح في المقبرة، والمراد بالمقبرة مكان القبور وما حولها من الأرض، مما يشمله اسم المقبرة عرفا، وإن كان لها سور فكل ما هو داخل السور، سور المقبرة، يعتبر منها. يستثنى من تحريم الصلاة في المقبرة صلاة الجنازة على القبر أو على الميت قبل دفنه فقط، الصلاة على قبره بعد دفنه لمن لم يصلي عليه، لا مانع أن يأتي ويصلي عليه إذا كان دفنه قريبا. قال الإمام أحمد رحمه الله في حدود شهر، فإذا كان الدفن قريبا وما صلى عليه يجوز أن يأتي قبره ويصلي عليه، يجعل القبر بينه وبين القبلة ويكبر تكبيرات الجنازة ويصلي. كذلك على الميت قبل دفنه، يعني إذا وضعت الجنازة في الأرض وهم يجهزون القبر وجاء ناس ما صلوا عليه، جاء ناس متأخرون، فإنهم يصلون على الجنازة وهي في المقبرة قبل أن تدفن. غير هذا لا فريضة ولا نافلة، لا يجوز الصلاة في المقبرة للنص الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، نص صريح صحيح. ولعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. المسجد الذي فيه قبر هل تصح الصلاة عليه؟ مع الأسف يوجد في أنحاء من العالم الإسلامي يوجد مساجد فيها قبور. إدخال القبور في المساجد مشكلة كبيرة جدا جدا. المفروض الميت يدفن في المقبرة. النبي عليه الصلاة والسلام أين كان يدفن موتاه؟ أموات المسلمين في عهده يدفنون في البقيع، ما يدفنون في المسجد النبوي، في البقيع. إذن دفن الأموات مهما كانوا في المقابر، خلفاء المسلمين، عثمان رضي الله عنه أين دفن؟ في البقيع. كبار الصحابة في البقيع. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله: إذا قصد الرجل الصلاة عند بعض قبور الأنبياء أو بعض الصالحين متبركا بالصلاة في تلك البقعة فهذا عين المحادة لله ورسوله والمخالفة لدينه وابتداع دين لم يأذن الله به. يعني يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، ثم نجعل قبور الصالحين مساجد ونبني عليها مسجد ونصلي في المسجد والضريح أمامك، والمصيبة لما يكون الضريح في جهة القبلة، يعني ذريعة للشرك بالله ما بعدها ذريعة. طيب لو قال واحد: أنا أصلي لله ولا خطر في بالي القبر ولا شيء ولا أقصد القبر، فما هو الحكم؟ نقول هذه لها صورتان. يعني إيش حكم المسجد الذي فيه قبر؟ الأولى أن يكون القبر سابقا على المسجد، فالمسجد بني على القبر، هذا مسجد باطل، لا يجوز أن يبنى على القبر مسجدا، وإذا بني مسجد على قبر يزال المسجد ما دام القبر أولا والمسجد بني عليه، فالمسجد يزال وجوبا والصلاة فيه باطلة. الدليل روى البخاري عن يعني ما في شك في صحة الحديث عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أولئك، يعني الكفر المشركون، إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، تماثيل يجعلونها ونقوش. الآن الكنائس، ماذا يوجد في الكنائس؟ صور ومنقوشات وتماثيل في كل المكان. قال: فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. فتح باب الوثنية واتخاذ آلهة مع الله وعمل تماثيل لهؤلاء وعمل قبور في أماكن العبادة، الأماكن لله، وأن المساجد لله نحط فيها قبور، ويأتي الناس يقولون: يا فلان، بدل ما يقولوا يا الله يقولون: يا فلان المدد، يا فلان أعطني، يا فلان افعل لي اشفع لي، بدل من أن يسألوا الله يسألوا البشر. وين تجعل في المساجد التي يجب أن يدعى الله فيها وحده لا شريك له؟ هذه مصيبة كبيرة، فكرة جعل قبر في مسجد وجعل المسجد على قبر وجعل الأضرحة في المساجد، هذه فكرة شيطانية شركية خطيرة جدا، فتح باب الشرع الأمة، منافاة للتوحيد، وقوع في المحرمات العظيمة. قال عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت بخمس، هذه وصية من أواخر الوصايا النبوية، يقول: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. خلاص، يعني بعد كلام النبي عليه الصلاة والسلام ما بقي كلام الأحد، انتهينا. ولذلك المساجد التي بنيت على قبور تزال، هذا ليس في خلاف بين أهل العلم كما ذكر شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم وغيره. وبعض العلماء يقول تصح مع الإثم، بعض يقول لا تصح أصلا لأجل النهي واللعن الوارد، وهذا هو الواضح الراجح. طيب، هذه في حالة لو كان القبر أولا وبني مسجد عليه بالباطل. طيب، إذا كان المسجد أولا، مسجد أقيم بشكل صحيح، أقيم بشكل شرعي، مسجد لله، ما في قبر ولا أموات ولا أضرحة ولا شيء، جاء واحد ظالم جاهل مشرك مبتدع دفن ميتا في زاوية من زوايا المسجد أو ناحية من نواحي المسجد، عمل غرفة، عمل قبر ودفن فيه، ماذا نفعل لو صار الأمر بيد أهل التوحيد؟ يستخرجون القبر، يستخرجون الرفاة، ينقلونها إلى المقبرة المكان الشرعي الصحيح، ويزيلون آثار ذلك ويسوونه بالأرض، ما في لا قبر ولا ضريح ولا شيء، ويرجع إلى الأصل، إلى الحق. غصبوا جزء من بيت الله وجعلوه مقبرة ودفنوا فيه واحدا مثلا، نستخرج ونودي للمقبرة، ندفنه بشكل شرعي ويرجع المكان للمسجد لأنه غصب من المسجد، هذا أخذ من المسجد اقتطع بغير حق، هكذا نفعل ويستمر المسجد. خلاص، هذا مسجد أصلا بني بشكل صحيح، بني مسجدا، ما بني لا ضريح ولا غيره، بني مسجد، وهذا تصرف وجاء وضع القبر في المسجد، نخرج ونعيد للمقبرة والمكان هذا يرجع للمسجد، تبع المسجد مرة أخرى. طيب، لو واحد قال عرفنا لو كان في قبر أولا وبني عليه مسجد خلاص ما تصح الصلاة فيه. طيب، لو كان المسجد أولا وجاء واحد وزرع فيه قبرا، ما حكم الصلاة؟ قال العلماء إذا كان القبر في قبلة المسجد، قبلة المصلي، لا تصح الصلاة فيه، لا تجوز. ليه؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور. الدليل، روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي مرثد الغنوي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. لاحظ، صحيح مسلم، ولا تصلوا إليها. إذا كان في جهة القبلة ما تجوز الصلاة أبدا. طيب، لو كان المسجد أولا ثم أدخل قبر وجعل في اليمين أو الشمال أو الخلف، خلف، جمهور العلماء على صحة الصلاة مع الكراهة، أكثر العلماء على صحة الصلاة مع الكراهة، قالوا لأن المسجد سابق على القبر ووضع القبر فيه عدوان، والعدوان لا يستلزم بطلان الصلاة، وما دام ما هو في القبلة، ما هو أمام المصلي، خلاص تصح الصلاة. في علماء قالوا بالبطلان كشيخ الإسلام رحمه الله وغيره، وشيخنا عبد العزيز باز رحمه الله كان يرى حتى هذا ما يصح، وفتوى اللجنة الدائمة. وبالتالي فإننا لابد أن نحذر تحذيرا شديدا من بناء مسجد على قبر أو دفن ميت في مسجد. وبالتالي فإن من الأمر الخطير جدا ما نراه من هذا الغلو. بيوت الله تبقى لله، لا يدخل فيها ميت، قبر لا يدخل، أي شيء يصرف الناس عن عبادة الله. طيب، ذكرنا الآن أن الأماكن التي لا تجوز الصلاة فيها المكان النجس والمقبرة. ماذا أيضا قال المصنف رحمه الله؟
أو حمام.
المراد بالحمام مكان الاغتسال أصلا، وليس مكان قضاء الحاجة كما نعرفه اليوم، وكل ما يدخل في اسم الحمام ينهى عن الصلاة فيه. فلا فرق بين مكان الغسل وصب الماء ومكان نزع الثياب وتسخين المياه، كل ما يغلق عليه باب الحمام فهو حمام. طيب، لو واحد راح وصلى فيه، لاحظ الآن في أي مكان؟ الحمام الذي هو مكان الاغتسال وليس مكان قضاء الحاجة. الحمام اللي في النصوص الشرعية المقصود فيه مكان الاغتسال، يعني من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، ما هو مقصود فيه حمام مكان قضاء الحاجة، المقصود فيه مكان الاغتسال، لأنه كان فيه حمامات عامة ويصير فيها كشف عورات واختلاط. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم الزوج أن يدخل زوجته إلى هذه الحمامات العامة التي فيها كشف العورات، التساهل أو الاختلاط إلى آخره. جمهور العلماء قالوا الحمامات التي هي أماكن الاغتسال فقط تجوز الصلاة فيها مع الكراهة، وذهب بعض العلماء كما هو عند الحنابلة إلى التحريم وبطلان الصلاة، واحتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. من المعاصرين ذهب إلى هذا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله وعلماء اللجنة الدائمة. طيب، إذن مكان قضاء الحاجة، الحمامات يعني بمعنى المراحيض التي فيها قضاء الحاجة، إيش حكم الصلاة فيها؟ من باب أولى، التحريم والبطلان من باب أولى. إذا كان الحمام الذي هو مكان الاغتسال ورد النهي عن الصلاة فيه، منع الصلاة فيه، وهو مكان اغتسال، فكيف لو كان مكان نجاسات وبول وغائط؟ فهذا من باب أولى. وأيضا من الأسباب أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذه الحشوش محتضرة. إيش يعني محتضرة؟ تحضرها الشياطين، أماكن قضاء الحاجة تحضرها الشياطين، وبالتالي الصلاة فيها أولى بالنهي من حمامات من أماكن الاغتسال. كذلك ورد النهي عن الصلاة في معاطن الإبل، المراحيض قضاء الحاجة أولى بالنهي والتحريم من معاطن الإبل، وهذا واضح عند المسلمين، ما يحتاج إلى بيان، يعني أنه مكان النجاسات يصلى فيه، هذا واضح عند المسلمين. طيب، لو واحد قال ليش نهي عن الصلاة في الحمام اللي هي يعني أماكن قضاء أماكن الاغتسال؟ نقول لأنه فيها كشف العورات. وأيضا اختار النووي رحمه الله وشيخ الإسلام وغيره أنها مأوى الشياطين أيضا. طيب، لو قال واحد سطح الحمام، الجواب الصلاة عليه صحيحة، لأنه ما هو داخل الحمام، هذا فوقه فوقه. الشياطين تأوي إلى أماكن النجاسات وتأوي إلى أماكن كشف العورات، فلذلك لا صلاة فيها. طيب، أعطاني الإبل، أعطاني الإبل ما تبرك فيه عند رجوعها من الماء أو انتظارها الماء، حظائر الإبل ما تأوي إليه، سواء كانت مبنية بجدران أو محوطة بأشجار أو حوش أو سور، أي حظيرة إبل لا تصح الصلاة فيها. الدليل قال عليه الصلاة والسلام: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل، رواه الترمذي. وفي صحيح مسلم أن جابر من حديث جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. حظيرة الغنم ما في مانع، مكان الغنم ما في مانع. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. هذه الأحاديث تدل على عدم صحة الصلاة في مبارك الإبل وأعطان الإبل. طيب العلة؟ قال بعض العلماء: لأنها مأوى الشياطين، وفي تلازم بين الإبل والشياطين، والإبل لها نفور، والجمل فيه حقد، يعني في أشياء في علاقة غيبية نحن ما ندري عنها، ما لا نشعر بها، وإن كان النص جاء بها فنحن ندري عنها من قبل الوحي. جاء في حديث عند ابن خزيمة أنه عليه الصلاة والسلام قال: على كل ذروة بعير شيطان. وصححه الألباني. مقتضى هذه العلة النهي عن الصلاة في مبارك الإبل، وإذا كانت موجودة الإبل نفسها فإنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين، رواه أبو داود. وفي رواية: لا تصلوا في عطن الإبل فإنها من الجن خلقت، ألا ترون عيونها وهبابها إذا نفرت؟ إيش يعني هبابها؟ تهب هيجانها يعني. والحديث رواه أحمد صححه الألباني. ومعنى كونها خلقت من الشياطين يعني طبيعتها الشيطنة والتمرد، مثل خلق الإنسان من عجل، يعني في طبيعته العجلة. إذن كل مكان تحضره الشياطين ينهى عن الصلاة فيه. ولما نزل النبي صلى الله عليه وسلم نزل منزلا وناموا وأشرقت الشمس وما انتبهوا وقاموا بعد الشمس، قال عليه الصلاة والسلام: ارتحلوا فإنه منزل حضرنا فيه الشيطان. فإذا مواضع التي تحضرها الشياطين لا يصلى فيها، والصلاة في مأوى الشيطان مكروه بالاتفاق. قال النووي رحمه الله، النووي في المجموع قال: مثل مواضع الخمر والحانة، يعني الخمارات، ونحو من المعاصي الفاحشة، مثلا ملاهي الرقص، الفجور، الزنا، هذه أماكن الشياطين لا يصلى فيها. وبهذا تكون الأماكن المنهي عن الصلاة فيها خمسة: المكان النجس والمغصوب والمقبرة والحمام ومعاطن الإبل. أما حديث نهى أن يصلى في سبعة مواطن: في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله، فإنه حديث ضعيف. المزبلة مكان تلقى فيه النجاسات والقاذورات، طبيعي مكان ما هو مناسب ولا مهيأ. لكن لو واحد راح إلى مكان فيه أشياء فراح بسط شيئا طاهرا وصلى عليه فالصلاة صحيحة. وهناك إضافات إن شاء الله ستأتي، لكن لأن الأخوة والأخوات الآن معنا على الخط لن نطيل عليه. فارس من الجزائر، تفضل يا فارس.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساء الخير يا شيخ.
حياك الله فارس. أغلق صوت التلفزيون حتى لا يشوش علينا. أغلق صوت التلفزيون.
خلاص هاي أنا. الشيخ أريد أن أستفسرك في اقتراض مبلغ من المال من البنك.
أيوة.
يتعمل بالربا.
أيوة.
وأنا الشيخ يعني فقير جدا يعني فقرا مدقعا.
أيوه.
ولا حل أمامي، عندي السبي كما نقولوا يعني من أكثر من عنده، ما عندي والو كما نقولوا الشيخ.
طيب. عبد الباري من السودان تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أول أنا قاعد نشتري رصيد.
نعم؟
قاعد نشتري الرصيد يعني من الناس يجيبوا الرصيد.
أيوه.
وهم بيشتري منهم، وفي ناس طبعا دول عارفوا بيشتري بيجي بيقول لك حولي رصيد عشان يشتري به مخدرات.
أيوه.
يلا هل أنا دول اللي حولي الرصيد ولا ما نحولك؟
يعني واحد بيقول لك حول لي مال رصيد عشان يشتري فيه مخدرات؟
أي
لا حرام، هذا ما كيف؟ الله يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ما يجوز تعاونه.
نعم يعني أنزع له رصيد
أبد ما تعطيه، وتعرف أنه يشتري مخدرات ما تعطيه. أم أحمد تفضل. يا أم أحمد. أم أحمد
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بسأل يا شيخ من التسبيح 10، سبحان الله 10 والحمد لله 10 والله أكبر 10.
أيوة.
فضلها ومتى وقتها؟
وردت هذه بارك الله فيك بعد وردت بعد الصلوات في أذكار بعد الصلاة، فيمكن أن يفعلها أحيانا يعني أكثر ما يفعل 33، لكن لو فعل 10 أحيانا خصوصا إذا كان مستعجلا فلا مانع. نعم. والأحد عشر في روايات، فإذا هذا الذكر 10 ممكن يستعمله بعد الصلاة أحيانا.
السؤال الثاني لو يا شيخ.
نعم.
بالنسبة لإجابة الدعاء بين الأذان والإقامة.
أيوة.
بالنسبة لي أنا ولا بالنسبة للأغرب مسجد بالنسبة لي؟
لا حتى يشملك أنت، يعني لو المرأة في بيتها بين الأذان والإقامة تدعو من أوقات الإجابة حتى في حقها هي أيضا، وليس فقط أهل المسجد، تدخل هي أيضا في هذا. سمير من العراق.
ألو.
نعم.
ألو.
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخي في مسجد عنا قريب في داخل المسجد مقبرة خلف الحرم، هل يجوز الصلاة فيه؟
خلف إيش؟
وشكرا شيخي.
يا سمير.
نعم.
المقبرة داخل سور المسجد ولا خارج سور المسجد؟
لا داخل سور المسجد.
طيب وفي بنيان وهذا خارج البنيان، يعني في الساحة الخارجية ولا داخل البنيان؟
لا داخل البنيان، المقبرة داخل البنيان بس من ضمن المسجد، يعني الحرم ما شاء الله كبير. هو
خلصنا، سبق الكلام الشرح الطويل هذا في الحلقة كله على هذا الموضوع. حياك الله أمة الله تفضلي.
السلام ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لدي سؤالان.
نعم.
السؤال الأول، هل تؤجر المرأة في قراءة القرآن على من غير الوضوء كالحائض والنفساء أجرها كأجر وهي تقرأ القرآن على طهارة؟ هذا السؤال الأول.
الثاني.
السؤال الثاني، ما هي الضوابط الشرعية لزينة المرأة أمام المرأة؟
تسمعين الجواب. ضوابط شرعية في زينة المرأة أمام المرأة. أبو إبراهيم تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالين حفظك الله يا شيخ.
تفضل يا أخي.
أولا أود من فضيلتكم توضيح اللبس الحاصل عند كثير من الناس حول وجود قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه.
طيب.
داخل حدود المسجد النبوي.
طيب غيره.
ما هو مذهب أخواننا الباكستانيين
في إيش؟
يتبعون أي مذهب؟ لأننا نرى حفظك الله أنهم أشبه من يكون بالمسيء صلاته في صلاته في الركوع والرفع والسجود والرفع من السجود، يعني ما يلحق يعتدل في بعد الرفع من الركوع.
طيب تسمع الجواب إن شاء الله. أبو عيسى تفضل. أبو عيسى
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحييك يا شيخ. عندي ثلاثة أسئلة. السؤال الأول بالنسبة للشيخ في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكم سوف تعملون عملا أدق من الشعر، ولكن والعياذ بالله يا شيخ وهي كبيرة من الكبائر، فيا شيخ رواه مسلم يا شيخ اشرح هذا الحديث. السؤال الثاني يا شيخ يعطيك العافية، بالنسبة للبنوك الإسلامية أو ما يقال أنها ربوية يا شيخ، كيف الواحد يعرف إذا يبغى مثلا يشتري أسهم أو مثلا يعني يقترض مثلا يا شيخ أكثر شيء يعني مثلا يقولون هذا ما هو ربوي ويكتشف لاحقا أن هذا ربوي، فهل الذنب يرجع عليه ولا على اللي مثلا هو اللي وجهه مثلا اللي هو الكاتب؟ يعني هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث الشيخ أعطيك العافية، بالنسبة الشيخ حديث اللي هو من أشراط الساعة اللي هو القحطان يا شيخ، ما صحت هذا الحديث وهو في روايات مسلم والبخاري، فحبذا يا شيخ بس تبين لنا عن صحة هذا الحديث.
حسن طيب حسن من السودان، تفضل يا حسن. حسن
هاي حسن،
تفضل يا حسن.
عندي سؤالين.
ايوه هات.
السؤال الاول يا شيخ، عندنا مسجد يبنى له شيخ اديناه راتب عشان نصلي بينا، هل الشيء ده حرام عليه ولا حلال؟ والسؤال الثاني، كثير من الناس يصلي العشاء وهو يصلي شفع الوتر.
كثير من الناس يصلوا العشاء؟
ايوه شفع الوتر ما بصلوا.
طيب.
الله يكرمك.
حياك الله. الاخت فاطمة تفضلي. فاطمة.
أنا معك.
نعم.
نعمك دائما. وعندي سؤال ثاني.
ايوه.
عندي ولدي وليد لوستي داروا شركة بيناتهم. ومن بعد أنا أيام دخلني في الوسط وأنا خاطيني. وجد مرتو تسلم عليها ما سلمت عليها، وش من حكمة أشرح؟
لا فاطمة معلش أنا ما السؤال الصوت مو واضح. أرسليه لنا الآن على الجهاز على رقم البرنامج، الآن يطلع رقم البرنامج عندك، أرسليه الآن، خلي أحد يكتبه أرسل لنا إياه الآن. أبو طيب من الجزائر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ سرق مني مال.
أيوة.
هل أستطيع أن أنويه صدقة؟
أيوة طيب تسمع الجواب.
وإذا نويته صدقة عن نفسي ثم يعني غيرت النية وأنويه صدقة على شخص آخر، هل يجوز؟
تسمع الجواب، هل يجوز تغيير النية في الصدقة؟ الزاكي من السودان.
نعم. وعليكم السلام مولانا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
عندنا هنا في السودان يا مولانا بيعملوا نسوان الخباب، الخباب الحنة دي.
بيعملوا نظام ايش؟
هاي الخباب الحنة.
الايش؟
الخباب.
الحناء. ايوه
الحناء، يحدي المنتصف ويتعطر النساء ويمشن. عندما نتحدث معهم بهذا لا يضغين الينا، نرجو التوضيح يا مولانا.
بيطلعوا فيه امام الرجال الاجانب؟
ايوه يطلع امام الرجال.
ايوه طيب تسمع الجواب ايضا، حكم ظهور المراه بالحناء امام رجال اجانب. ام رزان تفضلي.
السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا شيخ زوجي عنده مبلغ من المال، وهذا المبلغ الحين مكم مدخره، واذا حال عليه الحول وصار يصرف علينا من هذا المبلغ انه ما صار عنده عمل، فاذا حال عليه الحول وهل يكون له ان يخرج الزكاه من هذا المال؟
طبعا يجب عليه ما دام بلغ النصاب وحال الحول ان يخرج حق الله منه لابد.
طيب السؤال الثاني، اذا احدث الشخص وهو يتوضا مثلا وصل لي وهو يغسل يدين،
راح يعيد من اول راح يعيد من اول راح يعيد الوضوء من أول. عمر من سوريا تفضل يا عمر.
السلام عليكم شيخي.
عليكم السلام طيب وبركاته.
شيخي هل يجوز الصلاة وراء أكل الربا؟ و
أيوة أكل الربا مرتكب كبيرة عظيمة، تصح الصلاة خلفه مع الكراهة، يعني نحن لو وجدنا غيره لا نقدمه. أيوة يا عمر.
وشيخي وهل يجوز يعني الإمام إذا كان لا يتطهر يعني ونحن نعرفه هل يجوز؟
لا طبعا، إذا كان لا يتطهر فلا تصح الصلاة خلفه ولا نقدم أصلا. أمة الله من الجزائر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ أريد سؤال عن حكم الإقامة في المستشفى مختلط. هناك أطباء وممرضون رجال يعملون في قسم النساء، وين يكونوا النساء مكثين في المستشفى، كيفية الوضوء والصلاة
الله المستعان. طيب أم عمر تفضل.
هنا في الجزائر عندنا مستشفيات مختلطة يعمل فيها الرجال.
طيب أم عمر تفضلي. أم عمر.
ألو.
نعم.
ألو.
تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أبو عمر.
أبو عمر إذا طيب عطونا الاسم خطأ. تفضل. عفوا تفضل.
نحضر في الله يا شيخ.
حياك الله يا أخي. حياك الله أبو عمر.
الله يسلمك. حبيبي أنا جريت عملية قلب وجلست يعني في المستشفى تقريبا 24 يوم. ما بين يعني إرهاب وتعب وصد ما أقدر أتحرك من السرير، ولا فاتتني بعض الصلوات خلال 24 يوم هذه، فاتتني بعض الصلوات. كيف أقضيها يا شيخ حفظك الله؟
بالترتيب مرتبة وراء بعض، مرتبة وراء بعض بالنية. هذا مثلا صلاة كذا، هذه صلاة ظهر يوم كذا، عصر يوم كذا، وهكذا ترتبها وتقضيها.
هل أجمع مع صلوات، يعني أصلي الظهر مثلا بكرة، أصلي الظهر وأنوي الظهر اللي قد فاتني؟
إذا ما استطعت أنك تصليها وراء بعض ولازم تأخذ فاصل بين صلاة والثانية، ممكن تفعل هذا. وإذا استطعت أنك تصليها وراء بعض صليها وراء بعض، وإذا استطعت تصلي مجموعة بعدين ترتاح، بعدين تصلي مجموعة ثانية من الصلوات ترتاح، افعل ذلك. محمد من الجزائر تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، عند المرأة عندما تكون على حيض،
نعم،
ولم تجد ماء، هل يجوز لها أن تتيمم؟ وإذا تيممت هل يجوز للرجل أن يجامعها؟
الجواب نعم، فإن لم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وهذا التيمم يرفع هذا الحدث الأكبر، وبالتالي تصلي، وإذا صلت لزوجها حلت. نعم. أم يونس من الجزائر تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله. نعم.
هل يوجد صلاة الحاجة أم لا؟
حديثها ضعيف، لم يثبت في صلاة الحاجة حديث صحيح، ولذلك الإنسان يصلي إذا كربه أمر، حزبه أمر، يصلي مثنى أربعة ستة، يصلي ما شاء الله بدون تحديد عدد معين.
وهل يكون نقول في الدعاء أني أصلي لله سبحانه وتعالى، اللهم أني أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه إليك إلى ربي ليقضي حاجتي، اشفعه فيا؟
لا، هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم حصل في قصة، أما بعد وفاته الآن لا يمكن، الآن لا يمكن. والسلام قد مات، فالآن توجه إلى الله سبحانه وتعالى ونسأله بأسماء الحسنى. حسام من مصر تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، سمعت أحد العلماء يقول، ألو؟
أيوة.
سمعت أحد العلماء يقول يا شيخ، من سب الرسول ليس له توبة، هل هذا صحيح؟
من إيش؟
من سب الرسول ليس له توبة، هل هذا صحيح؟
تسمع الجواب.
شكرا.
حياك الله. أيمن؟
أيوة. السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام وبركاته.
في مقبرة رسمية في دولة فيها مسجد يقام فيه فقط صلاة الجنازة، هل هذا جائز؟
أيوة، قلنا إن المقبرة يجوز فيها صلاة الجنازة فقط، سواء على الجنازة قبل أن تدفن أو على القبر بعد ما تدفن إذا كان الوقت قريبا.
يعني بس هم يصلوا فيها مثلا العصر بعدين يصلوا على الجنازة؟
لا، شوف، المسجد إذا كان داخل المقبرة ما تجوز صلاة العصر فيه، ما تجوز صلاة الفريضة ولا النافلة. صلاة على الجنازة أو على القبر داخل المقبرة، جعل مسجد داخل حدود المقبرة وداخل سور المقبرة خطأ كبير. في بعض الأماكن يضعوا المسجد خارج ثم سور المقبرة والقبور، ما ممكن. إذا كان يفصل بين المسجد وبين المقبرة طريق، المسجد له سوره والمقبرة لها سورها، بينهما ممر طريق فاصل لا مانع، بس مسجد داخل مسور المقبرة لا يجوز. حياك الله أخ أحمد، تفضل يا أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وحجيت لنا حج قبل سنة وسعيت بين الصفا والمروة 14 شوط، يعني باعتبار رايح وجاي شوط واحد، شوط واحدين جهلا. هل في علي يعني
السعي صحيح؟ ويستغفر الإنسان ربه من جهله، لأنه أتعب نفسه في غير عبادة مشروعة، لكن السعي صحيح. يعني أول سبعة صحيحة والسبعة اللي بعدها باطلة. إذا بدأ من الصفا بدأ بداية صحيحة، أول سبعة صحيحة والباقي باطلة. إدريس تفضل يا إدريس. إدريس
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ الله يسلم من عمرك، أنا عندي سؤال.
أيوة.
سؤالي بيقول أنا مدخر مبلغ 300,000 ريال.
أيوة.
وحال عليه الحول، و300 هذه سلفت من واحد سلف مني 100,000.
أيوة.
وحال عليها الحول، هل أخرج الزكاة على 300 ولا على 200؟
إيش اللي حال عليه الحول؟
المبلغ ككل، انا مدخر 300 ريال،
ادخرت
سلف مني.
طيب لعل الاخ يرسل سؤاله. ايها الاخوه والاخوات، فاصل ثم نعود اليكم بعد قليل ان شاء الله.
لو قد ذقت من حلواه طعما لا اثرت التعلم واجتهدت.
من أعظم الأخطار التي تهدد المجتمع وتجعل بناءه هشاً ضعيفاً جهل المرأة بما تحتاج إليه من أمور دينها ودنياها وشؤون حياتها، فهي الساعد الآخر لبناء المجتمع. فالمرأة الجاهلة لا يمكنها القيام بتربية صحيحة أو إعانة لأبنائها على التعلم والرقي، بل ربما أنشأتهم على أفكار خاطئة أو معتقدات فاسدة. فبالجهل تتبرج المرأة فتفتن نفسها وغيرها، وبالجهل تضيع المرأة حق زوجها وتنفره من البيت فيتفرق شمل الأسرة. وبالجهل وقعت كثير من النساء في الخرافات والسحر والشعوذة. فالواجب على المرأة أن تحرص على طلب العلم وألا يمنعها الحياء من ذلك، فإنه لا حياء في طلب العلم، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. يحرص كثير من الآباء والأمهات على تعليم أبنائهم شتى العلوم، ويبذلون في ذلك الغالي والنفيس من أوقاتهم وأموالهم، وهذا مما يؤجرون عليه من الله تعالى. ولكن هل اعتنوا مع ذلك بتعليمهم أدب العلم وسمته؟ فهو الذي يهذب أخلاقهم ويحسن طباعهم. فحاجة الأطفال إلى الأدب وحسن الخلق أشد من حاجتهم إلى كثير من العلم. لهذا كان السلف يحرصون على تعليم أبنائهم الأدب قبل العلم. قال سفيان الثوري: كانوا لا يخرجون أبناءهم لطلب العلم حتى يتأدبوا. وقال عبد الله بن المبارك: طلبت الأدب 30 سنة وطلبت العلم 20 سنة. وهذا ما جعل الآباء والأمهات قديما يدفعون بأولادهم إلى المؤدبين والعلماء حتى يقتبسوا من أخلاقهم وآدابهم قبل علومهم. قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى: كانت أمي تعممني وتقول لي: اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه، وذلك أن العلم لا ينتفع به إلا بطهارة القلب عن مساوئ الأخلاق. ولعل هذا الأمر هو ما دفع العلماء إلى اشتراط أن يتتلمذ طالب العلم للعلماء لا للكتب فحسب، وذلك حتى يتأكدوا من تخلقه بأخلاق العلماء وتحليه بأدبهم، ويظهر عليه سمت العلم وأدبه ونوره. قال عبد الله بن وهب: ما تعلمناه من أدب مالك أكثر مما تعلمناه من علمه. ومما يدلك على منزلة الأدب والأخلاق أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين العلم والأخلاق والأدب، ولما أثنى عليه ربه سبحانه وتعالى أثنى عليه بالأخلاق والأدب فقال:
وإنك لعلى خلق عظيم.
مليار وثلاثمائة مليون طن من الأطعمة تتحول إلى صناديق القمامة سنوية، وهو ما يعادل ثلث إنتاج العالم من الطعام، ويتسبب هذا في خسارة مادية تقدر بسبعمائة وخمسين مليار دولار في كل عام. هذا ما أكدته منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة. يحدث كل هذا في ظل وجود ثمانمائة وسبعين مليونا من الجائعين يوميا. وصدق من قال: ما رأيت إسرافا إلا وبجانبه حق مضيع. ففي الوقت الذي يموت فيه عشرات الآلاف من الأطفال جوعا بسبب نقص الغذاء، نجد أن دولة غربية ترمي وحدها أطعمة تبلغ قيمتها 19 مليارا من الدولارات في كل عام، ودولة أوروبية أخرى تهدر 100 طن من الطماطم في مهرجان سنوي يعرف بمهرجان التراشق بالطماطم. وفي دراسة لإحدى الشركات المتخصصة وجد أن 80% من قمامة إحدى الدول العربية كانت عبارة عن طعام. قال تعالى:
وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين.
فلنتدارك الأمر قبل أن يؤول بنا الحال إلى مصير المسرفين. فثمة دول معاصرة اشتهرت بشدة النعيم والإسراف، ثم دارت الأيام واشتهرت بالمجاعة والقحط. فلنحرص جميعا على الاقتصاد في الطعام، وأن نأتي به على قدر الاحتياج، وإذا تبقى منه شيء فلنحتفظ به للوجبة التالية أو لنعطيه للمحتاجين بعد أن نغلفه. وإذا كان الطعام لا يصلح للإنسان فلنجمعه في صندوق ولنجعله غذاء للطيور والحيوان، ففي كل كبد رطبة أجر. ولنتذكر دوما قول الله تعالى:
ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
مجموعة زاد تقدم لكم نخبة مميزة من إصداراتها: كتاب كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد صالح المنجد، 40 نصيحة لإصلاح البيوت، أدرك أهلك قبل أن يحترقوا، المجمعات التجارية آداب وأحكام، زاد الحج، زاد الصائم، طوبى للشام، كيف تقرأ كتابا، معاني الأذكار، أترك أثرا قبل الرحيل، وكتاب بدعة إعادة فهم النص. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة المواقع التالية:
للسفر فوائد عديدة وآثار حميدة. وقديما قال الشافعي رحمه الله: تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر، ففي الأسفار خمس فوائد: تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد. وينبغي للمسافر أن يحرص قبل سفره على أمور منها: صلاح النية بالسفر بأن يكون لطاعة أو أمر مباح، أن يستخير ويستشير، التوبة وقضاء الدين، والتحلل ممن أساء إليهم، ألا ينسى نفقة أهله، أن يختار الرفقة الصالحة في السفر، أن يودع أهله وجيرانه وأصدقاءه، ويستحب السفر يوم الخميس إن تيسر له، وأن يبكر في الخروج، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يخرج يوم الخميس، وقد دعا لأمته بالبركة في بكورها، ويبتدئ بدعاء السفر عند ركوبه وسيلة سفره من سيارة وطائرة وغيرها. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثة، ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا، واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المار والأهل. كما يستحب له السرى وهو سير المسافر آخر الليل، لقوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بالدلجة، فإن الأرض تطوى بالليل. وينبغي أن يكون الذكر صاحبا له وأنيسا، والدعاء قرينا له وسميرا، فهو مظنة الإجابة. وإذا أشرف على قرية أو بلدة دعا قائلا: اللهم إني أسألك خيرها وخير أهلها وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. وإن نزل منزلا دعا وقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. وينبغي للمسافر أن يحرص على الأذان والإقامة والإتيان برخص السفر، كقصر الصلاة الرباعية ركعتين، وكذا الجمع إذا كان سائرا. فإن كان نازلا في مكان فالأفضل الصلاة على وقتها قصرا، ويجوز له الجمع. ويستحب له ألا يطيل في السفر، وأن يعجل إلى أهله إذا قضى حاجته. فإن عاد من سفره ودانا من بلدته قال: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون.
لو قد ذقت من حلواه طعما.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، ونبدأ بالأسئلة التي وردت على رقم البرنامج. يقول: حلفت على زوجتي إذا خرجت بدون إذني، وبعدها استأذنت فأذنت لها. ما دام أنك حلفت أن ما تخرج إلا بإذنك ثم استأذنت للخروج وخرجت وأذنت لها، فإن يمينك لم تحنث فيها امرأتك، يمينك ما حنثت فيها المرأة لأنها استأذنت، فيمينك باقي على ما هي عليه ولا كفارة عليك لأن المرأة استأذنت فأذنت لها. ماذا تقول في شخص يصلي الصلوات الخمس ويكذب؟ ننصحه بأن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أصدقوا إذا حدثتم، ألا لعنة الله على الكاذبين في القرآن. المؤمن لا يكذب، إذن عليه أن يتوب إلى الله ويعود نفسه الصدق ويعود لسانه الصدق. التصوير، نقول التصوير لغير ذوات الأرواح، تصوير ذوات الأرواح لا يجوز إلا للحاجة، إثباتات الشخصية، تتبع المجرمين، بعض الحالات التعليمية. يقول السؤال: تشاجرت مع زوجها وأقسمت أن لا تركب معه، تتوب إلى الله، شجار مع الزوج بين الزوجين ذنب، الشجار بين الزوجين ذنب، تتوب إلى الله من الشجار وتكفر عن يمينها وتركب مع زوجها، أو إذا ركبت مع زوجها أطعمت 10 مساكين كفارة يمين. يقول السؤال: هل من السنة أن أقرأ نصف سورة السجدة في الركعة الأولى من فجر الجمعة ونصف الثاني في الركعة الثانية؟ الجواب: لا، ليست هذه السنة. السنة أن تقرأ سورة السجدة كاملة في الركعة الأولى من صلاة الفجر يوم الجمعة، وسورة الإنسان هل أتى على الإنسان حين من الدهر في الركعة الثانية. أما قسم سورة السجدة نصفين في الركعة الأولى والثانية من صلاة الفجر يوم الجمعة فليس من السنة، هذا مخالف للسنة، وقد نبه على هذا شيخنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، وخطأ ما يفعله بعض الأئمة في هذا. يقول السؤال: جامعت زوجتي في نهار رمضان قبل 3 سنوات ولا أستطيع أن أعتق رقبة ولا أن أصوم شهرين، عليك التوبة إلى الله وقضاء اليوم الذي أفسدته وتطعم 60 مسكينا إذا عجزت عن العتق والصيام. هل يجوز الوضوء داخل الحمام؟ الجواب: نعم، لا مانع. إذا كان مكان قضاء الحاجة تسمي في نفسك ولا تجهر بالتسمية. تقول: أنا عندي بنت معاقة وأمي تطلب مني أن آتي إليها بالبنت المعاقة وعلى بعد 1000 كيلو وما عندي خادمة تساعدني في حملها. خلاص، إذا ما تستطيع ما تطيق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما عليك شيء والحمد لله، ما دام أنك بريتي أمك وهذا الطلب غير متيسر لا تطيقينه، ما ليس واجبا عليك. يقول السؤال: هل يجوز الصيام للمرأة الحائض؟ الجواب: لا، طبعا هذا من البدهيات، لا يصح صيام الحائض. هذه مسائل إجماع، يعني مسائل إجماع يجب أن ينبغي أن تكون معلومة عندنا أن المرأة الحائض لا يصح صيامها ولا يجوز ولا يقبل منها، وما عليها إلا القضاء، والحمد لله الذي رخص لها. طيب، السؤال: هل يمكن السعي لفتاة تريد أن تأتي إلى بلاد الحرمين لتقيم فيها بزواج؟ إذا استطعنا ذلك نفعل إن شاء الله، نفعل إن شاء الله، تعطينا المعلومات وإذا استطعنا نفعل إن شاء الله. طيب، يقول السؤال هنا: اقتراض مبلغ من المال من بنك ربوي وهو شخص فقير فقر مدقع ولا يوجد من يقترض منه، نقول: لا يجوز الاقتراض من البنك الربوي، والفقير يصبر ويجوز له أخذ الزكاة. يعني لو قال: أنا ما عندي أحد يقرضني، نقول: يجوز لك أخذ الزكاة ما دمت من أهلها المستحقين لها. وينبغي علينا أن نتفقد فقراء المسلمين، كل أغنياء بلد يتفقدون فقراءها. قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ: أخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. طيب. يقول السؤال: ماذا بالنسبة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن يوم دفن خارج مسجده بالتأكيد، لأن الحجرات النبوية حجرات زوجاته كانت خارج المسجد، وليست حجرة عائشة داخل المسجد، ليست حجرة عائشة داخل المسجد. هذه صورة تبين أن الحجرة وهي المربع الصغير المظلل على اليمين أسفل الصورة، هذا مكان الحجرة النبوية، والمربع الأخضر الغامق هذا المسجد النبوي أيام النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظوا أن الحجرة النبوية كانت خارج المسجد، دفن فيها عليه الصلاة والسلام وهي خارج المسجد، كذلك دفن أبو بكر وعمر فيها، وهذه في نص، طبعا فيها نص: فأولتها قبورهم، وكان ذلك استثناء خاصا للنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. ونعود إلى الصورة مرة أخرى. جرت توسعة طبعا بعد ذلك في عهد الخلفاء الراشدين، هذه يمثلها أيضا المربع الأخضر الفاتح وكذلك المربع البرتقالي. لاحظوا أن التوسعات أيام الصحابة كلها حصلت خارج، ليس من جهة القبر، ليس من جهة القبر. فإذا الوضع كان سليما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما مات، ثم في عهد الخلفاء الراشدين المسجد مفصول عن القبر. متى صارت التوسعة هذه باللون الأزرق الفاتح؟ في عهد الوليد بن عبد الملك، وقد أنكر عليه جماعة من التابعين، أنكروا عليه إدخال المسجد في القبر في حدود المسجد. فالصحابة رضي الله عنهم دفنوا عليه الصلاة والسلام في الحجرة، وفعلوا كل الإجراءات الكفيلة أن لا يتخذ قبره مسجدا. ما تم الإدخال هذا إلا في عام 88 للهجرة، ومع ذلك عمل عمر بن عبد العزيز إجراءات لمنع استقبال القبر، بحيث لا يمكن استقبال القبر. فإذا الصحابة عمر وعثمان رضي الله عنهما عملوا الإجراءات الكفيلة أن لا يكون في المسجد. ما حصل بعد ذلك أنكره من التابعين، وستبقى الأفضلية للمسجد النبوي بالتأكيد، ستبقى الأفضلية له، يعني لا تزول الأفضلية بعدوان اعتدى به الوليد أو غيره في هذا الأمر. وقد جعلت جدران من داخل، ما يمكن أصلا وصول القبر إطلاقا الآن، لا يمكن وصول إليه، حتى هذا السياج المعدني لن ترى خلفه القبر، القبر لسه وراءه جدران، وجعله عمر بن عبد العزيز مثلثا بحيث ما يمكن استقبال القبر في الصلاة. طيب، ضيق الوقت يمنعنا من الاسترسال في الموضوع. طبعا الضوابط الشرعية لزينة المرأة أمام المرأة: يجوز للمرأة أن تبدي مواضع الزينة ومواضع الوضوء لمحارمها وبنات جنسها، قال الله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، ثم قال في بعد ذلك: أو نسائهن. ذكر الله النساء بعد المحارم، فحكم النساء مع النساء حكم ما ذكر قبلهن. ما هو المقصود بالزينة؟ مواضع الزينة الخاتم، إذن الكف يطلع أمام النساء، السوار موضعه في الذراع يطلع الذراع، القرط موضع الأذن يطلع الأذن، القلادة موضع العنق يطلع العنق، الخلخال تحت في أسفل الساق إذن يطلع القدم. الآن مصايب الآن في لباس النساء أمام النساء، فوق الركبة صدر عاري بطن عاري، نسأل الله السلامة والعافية. طيب، يقول حديث: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في عينكم من الشعر إن كنا لنعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. يبين أنس رضي الله عنه كيف الناس تساهلوا، صار الواحد يرى الكبيرة موبقة يرى مثل الشعرة، يعني كأنه شعر كان شيء بسيط، يعني استهانة أو تساهل والعياذ بالله في الموبقات. حساسية المؤمن ضد المعصية لازم تكون حية في نفسه. طيب، موضوع الحنة أمام الرجال: لا يحل للمرأة أن تبدي زينتها من الأصباغ والمكياج والألوان والحناء للرجال الأجانب، ولا يبدين زينتهن، إذن لا يجوز أن تظهر الحناء أمام الرجال الأجانب. وذكر العلماء: إذا خضبت يديها أو رجليها بالحناء تسترها عن الناس بالثياب واللباس حتى لا تكون هناك فتنة، فالحناء من الزينة ولا يجوز إظهارها للرجال. طيب، حديث: تسبحين الله عز وجل عشرا وتحمدينه عشرا وتكبرينه عشرا ثم سلي حاجتك. وفي رواية أن أم سليم قالت: يا رسول الله علمني كلمات أدعو بهن في صلاتي، قال: سبح الله عشرا واحمديه عشرا وكبريه عشرا ثم سلي حاجتك. هذا الحديث مختلف في صحته، ويغني عنه حديث أم رافع: دلني يا رسول الله على عمل يأجرني الله عز وجل به، قال: يا أم رافع، إذا قمت إلى الصلاة فسبح الله عشرا وهللي عشرا واحمدي عشرا وكبري عشرا واستغفري عشرا، فإنك إذا سبحت عشرا قال هذا لي، وإذا هللت قال هذا لي، وإذا حمدت قال هذا لي، وإذا كبرت قال هذا لي، وإذا استغفرت قال قد غفرت لك. الحديث هذا حسنه ابن حجر رحمه الله، والرواية تدل على أن هذا الذكر يقال في افتتاح الصلاة، فيكون من أدعية الاستفتاح، يكون من أدعية الاستفتاح. وين؟ في قيام الليل، كما جاء في رواية: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر عشرا ويحمد عشرا ويسبح عشرا ويهلل عشرا ويستغفر عشرا ويقول: اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني، أعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة عشرا. الحديث صححه الألباني في أدعية استفتاح الصلاة في قيام الليل، في أدعية استفتاح الصلاة في قيام الليل. طيب، من سرق من شخص فإنه عليه أن يتوب إلى الله وأن يتحلل منه ويعيد إليه، أو يصطلح معه يعيد إليه ما سرقه منه، أو يطلب منه المسامحة، ويجوز أن يرد إليه خفية، يجوز أن يرد إليه خفية. طيب، يقول يعني أنه يتعامل مع بنوك ظن إسلامية ثم يكتشف غير ذلك، إذن لابد تسأل يا أخي، لابد أن تسأل، لابد أن تسأل تتحرى في خبراء في البنوك، في خبراء علماء مشايخ طلبة علم خبراء في البنوك، تتحرى منهم. طيب، يقول إنه أقرض أو إنه سرق منه مال، هل يجوز أن ينويه صدقة؟ نعم، يجوز أن ينويه صدقة. وكان الصحابي يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحث على وضع المال في بعض أوجه الخير، ولما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون جاء أبو طلحة واستشار النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا استشار قبل يعني إنه هو أخرج صدقة قال وإن صدق لله أرجو برها وذخرها ضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعين له. فالنية العامة حصلت، التعيين جاء بالاستفتاء والاستشارة للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب بالنسبة لموضوع حديث القحطاني، جاء نعم هذا رجل الراجح أنه مسلم له سلطان قوي يسوق الناس بعصاه، وهذا من أحاديث التي وردت في آخر الزمان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يملك وله سلطان وقوة يسوق الناس بعصاه، والراجح أنه مسلم. طيب بعض الناس صلي العشاء ولا يصلي الشفع والوتر، نقول يا جماعة لا تتركوا الشفع والوتر، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، احرصوا عليها، قيام الليل أفضل النوافل، أفضل النوافل. طيب يقول في مستشفى مختلط، طبعا ما تصلي ما تتوضأ أمام الأجانب قطعا أكيد، يعني لو توضأ فيها كشف أعضاء، وتتحرى أن تعمل في مكان ليس فيه اختلاط، وإذا دعت الضرورة إلى شيء الضرورة تقدر بقدرها، وتتقي الله وتغض البصر، تتستر تسترا كاملا عند رجال الأجانب. سب النبي صلى الله عليه وسلم تقبل التوبة، هذا يكفر إذا سبه، يكفر على طول، لكن إذا تاب توبة صادقة تاب الله عليه. بس كم يحتاج حسنات حتى يكفر عن هذا الذنب العظيم؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأسرافنا في أمرنا. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنت. فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت وأن شربت، فواظب وخذ بالجد فيه.